بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته لخلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا البلد الامين، في بحار البيت العتيق، في افضل بقعه، لاخوتي في الله كرام وابنائنا اعزاء، التواصي بالحق والتناصح والتبذير بالأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويمنحهم التوفيق للتمسك بشريعته والحكم بها والتحاكم إليها والحذر من كل ما يخالفها، إنه سبحانه خير مسؤول. ثم أشكر القائمين على المركز الصيفي في هذا المعهد على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم ويعينهم على كل خير، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، من المعلوم عند ذوي البصائر فضل طالب العلم ومنزلته في الدين، وأن طلب العلم من أهم الفرائض، والحاجة إليه ماسة ضرورية. ولهذا رفع الله شأن أهل العلم ورغب في طلب العلم، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من علامات إرادة الله بالعبد خيرا أن يفقه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق على صحته من حديث معاوية رضي الله عنه، وله شواهد عن صحابة آخرين. أهل العلم هم خلفاء الرسل، هم قادة الأمم في الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر، وفي التخلق بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، والحذر مما يضادها. فجدير بطالب العلم أينما كان وفي أي مرحلة كانت أن يكون ذا عناية تامة بما يعينه على طاعة الله ويباهده من معاصي الله، وذلك بالإقبال على طلب العلم والعناية به والتأسي بأهله المعروفين وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس الجميع حاتم الرسل إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأن نوه الله جل وعلا بالعلم وأهله بكتابه العظيم، فيقول سبحانه وتعالى معظما بشأن العلماء وموضحا لمنزلتهم: عنده سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. معلوم أن كل مسلم يخشى الله، وكل مؤمن يخشى الله، وكل مؤمنة تخشى الله، ولكن الخشية تتفاوت. فأعظم الناس خشية لله وأكملهم خشية لله هم العلماء بالله وبدينه، هم الفقهاء في دين الله، هم أهل البصائر لما قاله الله ورسوله، هم خلفاء الرسل على الحقيقة، لا علماء التقليد، ولكنهم العلماء العالمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الداعون إليهما والتمسك بهما، والمتخلقون بالأخلاق التي دل عليها الكتاب والسنة. هؤلاء هم أكمل ما خشى لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخشى الله خشية كاملة العظيمة المؤثرة في التمسك بالخلق الكريم والعمل الصالح، والبعد عن كل خلق ذميم وكل عمل سيء. فأخشى الناس لله وأعظمهم خوفا منه بعد الرسل عليه الصلاة والسلام هم العلماء، هم العلماء بالشرع بالله وبدينه وبكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا استشهدهم الله مع الملائكة على وحدانيته، حيث قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا التنويه العظيم للعلماء والاستشهاد بهم على وحدانيته يدل على أنهم عدول عنده سبحانه، وأنه أهل للشهادة كما أن الملائكة أهل للشهادة. وكفى بهذا تعظيما لأهل العلم ورفعا لمنزلتهم. وإنما نالوا هذا بتقواهم لله وعبادتهم لشريعة وتوقفهم فيها وعملهم بها ودعوتهم إليها وتحذيرهم مما يخالفها. فأنت أيها الطالب العلم عليك بالتأسي بهم والسير على منهاجهم في تعظيم ما شرع الله والحذر مما يغضب الله عز وجل، وفي التفقه في الدين والعناية في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يأتي الفقه في الدين، التدبر لكتاب الله والعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا ومراجعة لكلام أهل العلم في تفسير الآيات وما أشكل من ذلك. بهذا يحصل لطالب العلم من البصيرة في كتاب الله ما لا يحصل لغيره ممن أعرض عن ذلك. وكتاب الله القرآن هو أصدق كتاب، وهو أعظم كتاب، وهو أشرف كتاب، وهو كلام الله حقا منزل غير مخلوق منذ بدا واليه يعود، وهو افضل الكتب المنزله من السماء واشرفها واكثرها علما. يقول فيه المولى سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ويقول فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية، فهو الهادي للطريقة التي هي أقوم الطرق وأشدها وأصلحها وأنفعها لما فيه من العلوم العظيمة الخبرية والطلبية، ويخبر عن الآخرة وما فيها من النعيم لأهل السعادة والتقوى ويخبره عن الآخرة وما فيها من العذاب لأهل الكفر والنفاق والمعاصي والمخالفات، ويخبر عن الله وعن أسمائه وصفاته حتى تعرف ربك على بصيرة وتصفه بصفاته وأسمائه على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا زيادة ولا نقص، بل تقرأ كتاب ربك وتؤمن بأسمائه وصفاته التي خبر عنها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، تؤمن بها وتعلم أنها حق كما آمن بها الرسل وآمن بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذا من تبعهم بإحسان، مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتجد هذا الكتاب العظيم يحدثك أيضا ويخبرك عن أخبار الأمم والرسل الماضين وما جرى لهم مع أممهم وما جرى عليهم حتى تعلم حقيقة التوحيد وحقيقة دعوة الرسل وماذا حصل لمن أجابهم وماذا حصل على من خالفهم. ويقص عليك الأخبار كأنك تشاهدها ويضرب لك الأمثال حتى تعلم الأمر على جليته، وفيه بيان الأحكام التي أمر بها والتي نهى عنها، فكلما زاد إقبال الطالب على كتاب الله وزادت عنايته به ودراسته له وتدبره له ومراجعة ما أشكل من كلام ربه في كلام أهل العلم، كلما زادت عنايته بهذا الكتاب وإقباله عليه زاد علمه وزادت تقواه وزادت خشيته لله وتعظيمه لحرماته، وكلما أعرض عن ذلك ضعف علمه وضعف دينه وصار إلى الانحراف وإلى فساد الأخلاق أقرب من غيره. ويقول فيه سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجدير بطالب العلم أن يعنى بكتاب الله وأن يكثر من تلاوته وأن يحفظ هذا الكتاب العظيم أو ما تيسر منه وأن يذاكر فيه مع زملائه ويسأل عما أشكل عليه لأساتذته ويراجع كلام أهل العلم ذلك حتى يزداد علما ويزداد بصيرا. وكلما زاد إقبالك على هذا الكتاب العظيم والاستكثار من تلاوته ولا سيما في الأوقات المناسبة الذي يكون فيها قلبك صافيا وذهنك صافيا وقلبك حاضرا كنت تكون فائدة أكثر. ويقول فيه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين لنا أن امتثال العبد لأوامر الله والابتعاد عن نواهيه مما يرفعه الله به درجات. فعليك بالمبادرة والمسارعة أينما كنت إلى امتثال أوامر الله ومحبتها وتعظيمها والدعوة إليها والحذر مما نهى الله عنه والتحذير من ذلك، وبذلك يزيدك الله علما ويرفعك درجات. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من يعرف ربه باسمائه وصفاته واياته المشاهده واياته المتلوه مع أولئك الذين لا يعرفون هذه الأمور وليس لهم بها دراية، فكيف بمن يعرف ربه بآياته وأسمائه وصفاته ويعرف أحكام شرعه ودينه؟ فالأمر أعظم وأكمل. وهكذا السنة من أهم الأمور أن يعنى طالب العلم السنة، ومن أعظم الأخلاق التي يثنى عليه بها ويمدح بها وتحصل عاقبته بها أن يكون حريصا على السنة، معظما لها، حافظا ما تيسر منها، يسارع إلى امتثالها والدعوة إليها ويبتعد عما يخالفها. فالسنة هي الأصل الثاني وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، فكما يجب العمل بكتاب الله والرجوع إليه هكذا يجب العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى ذلك والتمسك بذلك قولا وعملا وعقيدة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول يوشك يعني يقرب رجل متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيني وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ويقول عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا صلني أبى قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأعظم خلق وأشرف خلق لطالب العلم أن يكون حريصا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مخلصا في ذلك في جميع أقواله وأعماله، صادقا في ذلك، يعمل كل ما يستطيع ليعرف حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، ويبحث في ذلك ويذاكر في ذلك ويفرح بما يحصل له من العلم ويسر به ويعض عليه بالنواجذ ويدعو إلى هذا الخير ويرشد إليه ويذكر به ويثني على من امتثله واستقام عليه. ومن أخلاق طالب العلم العظيمة أن يكون مبادرا لكل ما أوجب الله بعيدا عن كل ما حرم الله، فهو مع المسابقين إلى الصلوات الخمس والجماعة في مساجد الله مع العامل بالمعروف، مع الناهي عن المنكر، مع الدعاة إلى الله أينما كان بالحكمة والمعروف الحسنة والجزاء التي أحسن، لا بالجهل ولا بالعنف الشدة، ولكن بالحكمة بالعلم والمعروف الحسنة والجدال بالتي أحسن، لا بالجهل ولا بالسب والشتم، كما قال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة يعني العلم والمعروف الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهكذا طالب العلم من خير أخلاقه ومن أشرف أخلاقه أن يكون سباقا لكل خير، وسابقا إلى أداء ما وجب الله، متباعدا عما حرم الله، واقفا عند حدود الله. لا فرق في ذلك بين كونه في بيته وفي المسجد أو في الطريق أو في السيارة أو في الطائرة أو في القطار أو في السفينة أو في أي مكان، يراقب الله ويعظم حرمات الله ويدعو إلى الله عن علم وبصيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه ويحاسبها ويجاهدها حتى يكون أسوة صالحة وقدوة طيبة في خلقه وعمله، وحتى يكون بعيدا عمن ذمهم الله وعاده في قوله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا واضح بأن من نسي نفسه وأمر ذو الخير ونسي نفسه أن هذا خلاف العقل كما أنه خلاف الشرع، وهو فضيحة أن يأمر بالتقوى ثم يرتكب المحارم ولا يبالي. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا عن نبيه ورسول الشعيب أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هكذا المصلحون، هكذا الأخيار، هكذا أهل العلم يدعون الناس إلى الخير ويرشد ما إليه، وهم مع ذلك يسابقون إلى الخير ويتباعدون عن الشر، ليسوا معصومين لكنهم يجاهدون أنفسهم، يجاهدون هذه النفوس حتى تستقيم، حتى تطابق الأقوال والأعمال والأعمال والأقوال، حتى يكون أسوة صالحة، حتى لا يقول المغرب والفاسق انظروا إلى هذا يأمر الناس بالخير وينسى نفسه ويرتكب المحارم فينفر الناس منه ومن دعوته. في الصحيحين عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكثر بطنه من أمعاء فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحاء فيجتمع بها في النار فيقول يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول لهم بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. هكذا يجيبه نسأل الله العافية فضيحة على رؤوس الأشهاد في نار جهنم نسأل الله العافية. فجزيهم بطالب العلم أن يكون من أسبق الناس إلى كل خير ومن أبعدهم عن كل شر، وأن يمثل علمه في أخلاقه وأعماله وسيرته. وسمعتم في أول هذه الكلمة قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلو لم يكن في علم في طلب العلم والتفقه في دين الله هذا الحديث لكان كافيا في الحث والترهيب في طلب العلم والتأثير به والعمل به والتخلق به. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. مفهوم ان من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين، وان الاعراض والغفله والجهل من علامات ان الله سبحانه ما اراد بها للعبد خيرا، وانه متى فقه في دين الله واستقام على دين الله فان ذلك من الدلائل العظيمه على ان الله اراد به خيرا. ويقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقه الى الجنه، ومن اجتمع قوم في بيت مؤمن في الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزعت عليهم السكينه واشتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله من عنده، ومن بطا به عمله لم يسرع به نسب. هذه اسباب الخير: طلب العلم وجده طلب العلم بسلوك الطريق اليه، والطرق الى العلم كثيره، من السفر الى اهل العلم ولو بعد، والذهاب اليهم في دورهم وفي مساجدهم وفي حلقات العلم التي يقيمونها، ومنها كتابه العلم، ومنها المدارسه والمذاكره في العلم، كل هذا من الطرق. ومن ذلك وهو اعظم الاسباب واخبرها تدبر القران والمذاكره فيه ومدارسته والعنايه به بقصد العلم، لا بالرياء والسمعه بل للعلم، لطلب العلم عن اخلاص وصدق. ثم يقول عليه الصلاه والسلام: ومن بطا به عمله لم يسلم به نسبه. المعنى: لا ينبغي لاحد ان يتكي على النسب او يقول انا نسيت ويكفيني عن طلب العلم. لا، النسب لا يفيدك شيئا ولا ينفعك ان لم تستعن به على طاعه الله ورسوله. هذا ابو لهب امر الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، وهو امر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ابو طالب امر الرسول كذلك لما لم يستجب للرسول ومات على دين القوم استغرقوا النار. وهذا والد ابراهيم الخليل لما لم يستجب لابنه ابراهيم ولم يخضع لما دعاه اليه صار من اهل النار. هذا ولد نوح لما ادى ان يركب مع ابيه ولم يستجب لدعوه ابيه صار مع الغارقين. فالانسان لا قيمه لها اذا لم يستعن بها على طاعه الله واتباع شريعته. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في غرفات آمنون. بما عملوا، ما قال بأنسابهم وأموالهم، بما عملوا. فأولادك وأنسابك وأموالك لا قيمة لها إن لم تستعن بها على طاعة الله، إن لم تكن من وسائل طاعة الله ورسوله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بطون قريش ودعاهم وقام على الصفا وقال: وصباحا حتى اجتمعوا إليه. قال: أرأيتكم لما أخبرتكم أن جيشا يصبحكم ويوصيكم وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قال: نعم. ما جرب على كذب عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. ثم ناداهم من بطونهم يذكرهم ويحذرهم نقمة الله ويدعوهم لتوحيد الله وطاعة الله، فقال لهم: يا بني زهير بن مالك، يا بني عدي بن كعب، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى قال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، اشتروا انفسكم من الله. لا أغني عنكم من الله شيئا. هكذا يخاطبهم جميعا، يأمرهم أن يشتروا أنفسهم من الله بطاعة الله وتوحيده والاستقامة على دينه، ويخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يسلموا ولم ينقادوا لشرع الله. حتى قال عليه الصلاة والسلام: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، اشتري نفسك من الله. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليمي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا البيان العظيم، وهذا لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. نزلت هذه الآية أنذرهم ودعاهم إلى الله وحذرهم من مغبة الإعراض وعدم الاستجابة. فإذا كانت بطون قريش، وإذا كانت بنو هاشم، وإذا كان أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينتفع بالرسول في النجاة إلا إذا تابعه وصدقه وآمن به فسار على طريقه، فكيف بغيرهم؟ من باب أولى. فأنت يا عبد الله عليك بطلب العلم والعمل به والدعوة.